بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي تحدثنا عن التأمين، وبينا لماذا لم تجز المجامع الفقهية التأمين السائد في بلادنا، وقلنا باختصار القمار غرم محقق مقابل غنم محتمل، والتأمين هو هذا: تدفع مثلا 1000 للتأمين على البيت ضد الحريق مدة عام، مر العام ولم يحترق البيت، 1000 أصبح في ملك الشركة. احترق البيت، الشركة تغرم 10,000 20,000. إذن غرم محقق هو 1000 مقابل غنم محتمل، وهو إذا حدث حريق للبيت، فهذا قمار. وقلنا أيضا إلى جانب القمار الربا، لأن شركات التأمين التجارية تستثمر أموالها في الإيداع في بنوك ربوية، ليست ملتزمة بالشريعة الإسلامية في استثماراتها، ولذلك المجامع الفقهية انتهت إلى عدم جواز هذا التأمين، وبينت الأسباب، وأنا ذكرت هذه قرارات المجامع الفقهية هذه والأسباب التي بيانتها ولماذا التأمين التجاري جائز، بينت هذا كله، كل هذا بينته في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة. التأمين الإسلامي يختلف عن التأمين التجاري تماما. في أقساط تدفع، نعم، إنما هذه الأقساط ليست من باب القمار. لماذا؟ لأن الأقساط لا تدخل في ملك الشركة، والشركة لا تتعامل بالربا، يبقى القمار والربا، انتهى القمار وانتهى الربا. كيف ذلك؟ الأقساط التي تدفع من المشتركين هذه كأمانة عند شركة التأمين، تستثمرها بطريقة إسلامية ليس فيها ربا. التعويضات تدفع من هذه الأقساط، أقساط المشتركين، بعد أن تأخذ شركة نصيبها من الربح، ما يتبقى يعود إلى المشتركين. لا يوجد قمار ولا يوجد ربا أيضا، لأن قلنا الاستثمار بطريقة إسلامية. بينت هذا بالتفصيل في الأسبوع الماضي. هاي الآن عرفنا الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي، فرق شاسع. ولذلك التأمين التجاري السائد في بلادنا، والذي دخل عندنا من الغرب كما هو، هذا قلنا المجامع الفقهية قالت غير جائز. البديل الإسلامي وهو تطوير التأمين ليكون إسلاميا، طور التأمين فأصبح إسلاميا، هنا المجامع الفقهية أجازته. أمر آخر، بنك وبنك آخر يقال بنك إسلامي أو مصرف إسلامي، ما الفرق بين بنك لا يذكر أنه إسلامي وبين بنك إسلامي؟ أيضا الفرق كبير كبير، مثل الفرق الكبير بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي. هنا أيضا البنك التجاري والبنك الإسلامي، فرق كبير بين البنك التجاري والبنك الإسلامي. ننظر أولا إلى البنك التجاري. البنك التجاري تعريفه في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، منشأة مؤسسة وظيفتها التجارة في ماذا؟ في الديون. التجارة عادة تكون في سلع، في بضائع، في أجهزة. لا، التجارة في الديون لأنها تختلط في الحساب الجاري قرض بدون فائدة، الوديعة لأجل قرض بفائدة، الاقتراض من البنك لابد أن يكون بفائدة. إذا البنك يقترض فائدة وبدون فائدة، فائدة أقل من الفائدة التي يأخذها من المقترضين، فكان وظيفة البنك هو أن يجمع الأموال من المودعين، ثم من أراد قرضا أعطاه بعد أن يأخذ الضمانات الكافية وبفائدة أعلى من الفائدة التي يدفعها للمقرضين. إذن الإيداع في بنك تجاري هذا قرض، أي إيداع عقد قرض، لأنه مال مضمون، مال مضمون، يعني البنك يأخذه ويدخل في ملكه وضمانه، يدخل في ملكه وضمانه، ثم إذا كان الحساب جاري لا شيء عليه، صاحب الحساب الجاري يطلبه في أي وقت يعطيه. وديعة لأجل، وديعة لسنة بفائدة كم؟ 6% 7% مثلا. إذا المودع أودع لدى البنك مثلا 100,000، ال100,000 تدخل في ملك البنك وضمانه، ضامن أن يرد ال100,000 مع زيادة 7%، ترد المئة 107، ضامن. يعني إذن الوديعة دخلت في ضمان البنك، في ضمان البنك، ولم تعد في ملك صاحبها. كيف لم تعد في ملك صاحبها؟ يعني هنا الأموال دخلت في ملك البنك، كل الأموال، وهو يقرضها بالربا، بربا أكثر، أخذ ب7% يأخذ ب10، أخذ ب5 يأخذ ب8 مثلا. إذن هنا البنك التجاري اقترض ليقرض، اقترض ليقرض، ليقرض وبفائدة أعلى من الفائدة التي يدفعها. لو درسنا ميزانية بنك من البنوك أو ميزانيات بنوك، أنا عرضت عدة ميزانيات وقمت بدراسة لهذه الميزانيات، وهذه الدراسة موجودة في الكتاب الذي ذكرته آنفة، وهو قضايا فقهية معاصرة، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. من الميزانيات رأينا الآتي: مجموع الأموال المودعة بفوائد، ومجموع القروض التي يقرضها البنك، والفوائد المحصلة والفوائد المدفوعة، الفوائد التي يأخذها البنك والفوائد التي يدفعها. فرق كبير بين الفوائد التي يأخذها والفوائد التي يدفعها. وهذه الفوائد الفرق الكبير هذا يمثل الدخل الرئيس للبنك التجاري. إذن البنك التجاري دخله أساسا من الفرق بين الفوائد التي يأخذها من المقترضين والفوائد التي يدفعها للمودعين، والفوائد التي يدفعها للمودعين هذا يمثل الدخل الأساس الرئيس للبنك التجاري. البنك التجاري مجموع الفوائد. لكن من عرض الميزانيات وجدنا الآتي: الإيداعات ثم القروض. مثلا مجموع الإيداع عند البنك، لو فرضنا مجموع الإيداع عند البنك 500 مليون مثلا، مجموع القروض التي أقرضها لا يمكن أن نقول بأنها أكثر 500 مليون، لأن لابد أن يحتفظ بنسبة معينة، نسبة هذه لمواجهة السيولة مطلوبة. إذن معناه أنه إذا كان عنده 500 مليون يمكن أن يقرض 400 مليون ويحتفظ 100 للسيولة. لكن من دراسة الميزانيات، أرجو أن تنتبهوا معي، من دراسة الميزانيات وجدنا أنه يقرض أكثر تفضل يا حمادة.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك شيخ علي؟
حياك الله تفضل.
نحبك في الله.
حبك ما حبتنا فيه يا ابني.
لا شيخ، معي سؤال لو سمحت.
تفضل سؤالك.
عاوز اعرف لو واحد عاوز يرهن قطعة ارض ايه احكام الرهنية؟
نعم،
لو واحد عاوز يرهن قطعة ارض.
نعم،
فعاوز اعرف ايه يعني احكام الرهنية. الله يكرمك.
يرهن قطعة ارض من اجل ايه يا اخي الكريم؟
يعني ارض من اجل بناء بيت او حاجه كده. يعني
يرهنها ليه الارض؟
يرهنها ان هو عاوز يكمل يعني يبني بيته.
ويرهنها فين؟ عند مين؟
يعني يرهنها لواحد ثاني ياخذ منها يعني فلوس مقابل قرضه الارض دي.
ياخذ فلوس ويرهن الارض؟
اه، ويرهن الارض
وياخذ فلوس يبني بيها.
ها؟
وياخذ الفلوس يبني بيها.
اه شيخ.
حاضر يا اخي حماده.
طيب يا شيخ، وحكم ثاني سمحت.
نعم،
سؤال ثاني
تفضل.
لو واحد برضه رهن حتة أرض.
نعم،
وبعد ما رهنه خلفان من الراجل والباقي جارتي.
نعم،
فوضح في الحكم.
بعد ما رهنها حصل ايه؟
بعد ما رهنه خدها ثاني والباقي جارتي.
يا أخ حمادة، إن شاء الله سأحدثك عن رهن الأرض إن شاء الله، وما يجوز وما لا يجوز إن شاء الله. أقول هنا من دراسة ميزانية البنوك وجدنا أن البنك يعطي بفائدة مبالغ أكبر من المبالغ التي عنده. يعني 500 مليون وجدناه يمكن أن يقرض 600 مليون. أمر عجيب. كيف مجموع الأموال التي عنده 500 مليون أقرض منها 600 مليون؟ كيف هذا؟ هل هذا أمر يتصور؟ نعم، انتبهوا معي هنا، لأن كان وظيفة البنوك التعامل في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض فقط. ثم في عصرنا ظهر وظيفة جديدة أيضا للبنوك، وهي ما يسمى بخلق النقود. ما ما معنى خلق النقود؟ يعني يقرض أكثر مما عنده. لماذا؟ لمسألة شرحها واسع كبير، إنما أشير بسرعة، وأنا أيضا تحدثت عن هذا بالتفصيل في كتابي. لو فرضنا مثلا إنه أقرض 1,000,000 لشخص، والشخص ده خد شيك بالمليون ثم أعطاه لآخر، بديل له هو، فأعطاه المليون الشيك بالمليون، الآخر يتعامل مع البنك فجاء بالشيك وأودعه في البنك مرة أخرى. إذا أقرض 1,000,000 بفائدة وعاد المليون إليه مرة أخرى، دورة هكذا. ولذلك يمكن أن يقرض أضعاف ما عنده. تفضل.
ألو.
تفضل أخي.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
الشيخ بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا أخي الكريم.
نعم. عندي سؤال الشيخ، بالنسبة هنا في الجزائر هناك بنوك تقرض للمواطن بدون فائدة.
بنوك تقرض بدون
فائدة؟ ولكن هذه الفائدة التي تتحصل عليها البنك هي من عند الدولة. يعني المواطن حين يأخذ مثلا 100,000,000 يسترجع للبنك 100,000,000.
نعم.
والفارق الفائدة هذاك يتخلص الدولة على المواطن.
الدولة هي التي تدفع.
ترى هذا يجوز للمواطن أن يأخذ مثل هذا القرض أو لا يأخذ؟
يعني الدولة هي التي تدفع الفوائد لل...
بارك الله فيك، الدولة هي التي تدفع الفوائد على المواطن.
حاضر.
بارك.
إذن هنا خلق النقود أو خلق الائتمان، إن مجموع الإيداعات التي عنده يقرض أكثر منها بفائدة. فإذن هذه وظيفة جديدة للبنك، إن هو قيود دفتري، قيود مصرفية، نقود مصرفية، بس مجرد كده عنده. إنما فعلا القرض الذي أعطاه رجع إليه مرة أخرى، فكان لما يخرج من عنده شيء، لكن ما نقترض منه يدفع فائدة كذا محددة. هذا ما يسمى بخلق النقود أو خلق الائتمان. ولذلك في الجاهلية كانوا يقرضون ذهبا وفضة، ذهب أو فضة، نقود فعلية بفائدة محددة. أقرضوا الدنانير والدراهم إلى أجل بزيادة معلومة على ما يتراضون به تراضي، فأبطله الله تعالى وحرمه. إذن في الجاهلية كانت القروض بالذهب والفضة، لم يكن فيه نقود ائتمانية، لم يكن مقرض قيود، لا، لم يكن موجودا خلق الائتمان وخلق النقود، لم يكن موجودا من قبل في الجاهلية. ثم فائدة متفق عليها محددة لا تتغير حسب الاتفاق. ولذلك قارنت بين عقد قرض لبنك تجاري والقروض التي كانت في الجاهلية، مقارنة علمية. جئت بعقد وبينت بنود هذا العقد، ثم بينت الربا الذي كان في الجاهلية، وقارنت هذا بهذا، فظهر من المقارنة أن فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية. أثبت هذا، فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلين. إذن البنك التجاري يقرض وعنده خلق النقود. قد يقول قائل أنا يعني اشتريت سيارة عن طريق البنك التجاري، اشتريت البيت عن طريق البنك التجاري، مشروع كذا الضخم كان عن طريق بنك كذا تجاري. من يقول هذا؟ نعم، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن قانون البنوك قانون يمنع البنك من البيع أو الشراء، يمنع، ممنوع. وظيفته كما قلنا الاقتراض والإقراض فقط. نص القانون يقول هنا يحظر على البنك التجاري. البنك التجاري البنك غير الإسلامي، البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء والمقايضة. العقارات أو المنقولات لأن المال ينقسم إلى عقار الأرض والمباني أو منقول الأشياء التي تنقل على هيئتها على صورتها، أي جميع الأموال. تعرف جميع الأموال بإيه؟ بماذا؟ البيع، بيع، شراء، المقايضة. يحظر، ممنوع. إذا أنت اشتريت سيارة عن طريق بنكي تجاري، لا، أنت اقترضت قاضي لشراء سيارة. اشتريت بيت عن طريق بنك تجاري، لا، غير صحيح. أنت اقترضت قرضا لشراء البيت، شراء بيت. يقول لك شراء شقة هذه عن طريق تمويل عقاري، لكن في أقساط لبنك، أقساط لبنك. أي بنك؟ بنك إسلامي؟ لا، بنك تجاري. أقسط له، هل هو باع لك؟ لا، ده هو دفع مبلغا قرض لك ويسترده مع الفوائد، يسترده مع الفوائد. إذن هنا يقترض ويقرض فقط، هذه وظيفته، وظيفته. ما دامت هذه وظيفته فأين البديل؟ لماذا يقال بنك كذا إسلامي؟ إسلامي، ما معنى بنك كذا الإسلامي؟ الوظيفة تغيرت، بنك إسلامي الوظيفة إذا تتغير، ليس من وظيفته الاقتراض ولا الإقراض سوى الحساب الجاري الذي يعتبر قرضا، هذا حساب جاري بدون فوائد، إنما إيداع بفائدة لا. طيب، ولكن أنا عندما أدع أموال في بنك إسلامي يعطيني عليها زيادة، وديعة لمدة سنة لمدة سنتين يعطيني زيادة، فما الفرق بين هذا وهذا؟ ننظر إلى الفرق. البنك الإسلامي، البنك الإسلامي لا يأخذ الأموال على أنها وديعة لأجل بفائدة، لا، لا يفعل هذا، ليس هذا من طبيعة البنك الإسلامي ولا من أهدافه. وليأخذ عليه أساس، لو قرأت العقد الذي أودعت به وديعة لأجل في بنك إسلامي كنت تجد الآتي. تفضل.
السلام عليكم.
من؟
ازي حضرتك يا شيخ؟
تفضل يا اخ احمد.
بارك الله في علمك يا شيخنا.
شكرا، جزاك الله خيرا
يا شيخنا. انا عندي سؤالين لحضرتك.
تفضل.
كنت عاوز اسال حضرتك على موضوع التامين على الحياه والتامين على السياره والتامين على المنزل.
حاضر.
وسؤال اخر بعد اذن حضرتك واسف لازعاجك، يعني بالنسبه لقصه الاقساط، يعني ناخد عربيه مثلا اشتري سياره وادفع مقدم وادفع لها اقساط وبيبقى مثلا عليها فايده 4% 5%، هل الموضوع ده جائز ولا حرام ولا ايه؟
اقساط منين يا اخي
افندم؟
الاقساط من لمين؟
من البنوك. احنا بندفع مثلا بندفع في كل شركه بيبقى ليها مثلا فرع في بنك معين، فبندفع المقدم فيها ونبدا نقسط
تقسط البنك. حاضر،
بفائده 4%. وجزاك الله خير يا شيخنا عنك، خير جزاء،
حياك الله. بنك الإسلام قلنا هنا لا يقرض ولا يقترض، ماذا يفعل؟ يستثمر بطريقة إسلامية كما قلت هنا. عندما تودع أنت وديع الأجل تجي يقول لك البنك كعامل مضاربة له نسبة كذا في المئة، والمودع صاحب رأس المال له نسبة كذا في المئة. يعني مثلا البنك له 30% من الأرباح، والمودع له 70% من الأرباح، والخسارة لا قدر الله تكون على صاحب رأس المال. إذا المال عندما يودع في بنك إسلامي لا يودع كمال يدخل في ضمان البنك في ملك البنك، وإنما البنك يأخذه كعامل مضاربة. المضاربة في الشريعة الإسلامية صاحب رأس المال من جانب والعمل من جانب، والربح يقسم بينهما بنسبة متفق عليها، هذا معنى مضاربة أو القرض. يعني مثلا شخص أعطيته مالا وقلت له خذ هذا وتاجر في كذا ولك نصف الربح، أخذ وأخذ يشتري ويبيع ويتاجر، ثم في نهاية المدة المحددة قال لك ربحت كذا، خذ نصيبك من الربح عن نصيب الربح، خذ رأس المال. هذه مضاربة شرعية. الشخص الذي أخذ منك المال واستثمره، البنك الإسلامي يمثل هذا، يمثل عامل المضاربة، يمثل عامل المضاربة أو القراض، أي أن الأموال التي تودع في الحساب الاستثماري لا تدخل في ملك البنك ولا ضمانه، وإنما يستثمرها لصالح أصحاب الأموال ولو نسبة من الربح. الأرباح زادت يأخذ نسبته والآخر يأخذ نسبته، قلت يأخذ، حصلت خسارة لا قدر الله يخصمها من رأس المال. لكن عادة لا تحدث خسائر في بنوك إسلامية إلى هذا الحد، إلا إذا كانت بنوك تفضل. من تفضل يا أخ أحمد؟ تفضل نسبة لي يا أخي الكريم.
اضطرت إلى اقتراض من البنك.
يا أخ أحمد وضح سؤالك.
ليس
لدينا اتجاه
شركة حكومية. موقف الشرع.
نعم. لا هو موقف
الشرع.
ما سمعت سؤالك يا أخ أحمد، اسأل مرة أخرى بصوت عالي وأغلق التلفزيون. فالبنك الإسلامي إذن ليس تاجر ديون، وإنما مستثمر يستثمر المال للمودعين بطريقة إسلامية وله نسبة من الربح. فالأموال التي عنده يستثمرها بطريقة إسلامية، والأرباح التي يحصلها يأخذ نسبته ويعطي أصحاب رأس المال نسبتهم. إذا وديعة لأجل في بنك تجاري هذا قرض بفائدة ربوية، وديعة استثمارية في بنك إسلامي هذا عقد مضاربة أو قرض. بنك يستثمر وله نسبة من الربح ولكن نسبة من الربح. ولذلك في المؤتمر الثاني لمجمع البعوث الإسلامية سنة 1965 الذي عقد في القاهرة، وحضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية. هذا المؤتمر الكبير عندما درس موضوع البنوك انتهى إلى أن فوائد البنوك من الربا المحرم المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، ثم دعا إلى البديل الإسلامي، أي أنه دعا إلى البديل الإسلامي، وضع أساس البديل الإسلامي اللي بدلا من أن يكون اقتراض وإقراض يكون شركة مضاربة. بعد قرار المجمع، بعد قرار المجمع بعشر سنوات بدأ ظهور البنوك الإسلامية، فظهر بنك دبي الإسلامي، ثم بنك إسلامي اشتركت فيه الدول الإسلامية، يعني ليس بنك دولة أو الأشخاص وإنما بنك دول إسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية فيه معظم الدول الإسلامية مشتركة فيه، وأيضا قام على أساس شركة مضاربة التي دعا إليها المؤتمر الثاني لمجمع البعوث الإسلامية، وبدأت تنتشر البنوك الإسلامية. الآن أصبحت أكثر من 200 بنك. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أختي أماني.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت بس أنا عايز أسأل يا فضيلة الشيخ، اللي أنا يعني مسافرة عمرة وهحرم من البيت وأنا منتقبة.
عمرة؟
أيوة، وهحرم من البيت وأنا منتقبة، ودلوقتي بيقولوا لي يعني لا هحرم، بيقولوا لي ارفع النقاب وسافري كده من غيره، مع من غير ما أحط أي حاجة بيشة ولا حاجة كده على وش.
حاضر.
عايزة أعرف بس لو سمحت يعني.
حاضر يا بنت أقول لك إن شاء الله. بعد الأزمة المالية العالمية وجدنا الدعوة إلى التعامل مثل البنوك الإسلامية، التعامل مثل، وأنا أشرت إلى هذا من قبل لما تحدثت عن الأزمة المالية العالمية، وبينت أنهم دعوا إلى تطبيق نظام المصارف الإسلامية، تطبيق نظام المصارف الإسلامية. ووجدنا ان امريكا اللي فاتت الازمه فيها ماذا، جعلت الفائده صفرا، اي الغت الفائده، او 25 من 100%، يعني ربع 1%. نعم تفضل. من؟
السلام عليكم.
تفضل يا اختي ميمونه.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا دكتور، احنا عندنا شقه 6 اكتوبر كنت جايبينها لابن يعني هو في الكليه، فتخرج فمأجرينها.
ايه ده؟
مأجرينها شقة في 6 اكتوبر.
نعم
مأجرينها، فهل عليها زكاة؟
حاضر.
وممكن نخرج زكاة المال كل شهر بدل ما نطلعها مرة واحدة في السنة؟ في ناس يعني بيجوا كل شهر نديهم مبلغ معين بدل ما نديلهم المبلغ مرة واحدة.
حاضر.
وفي زكاة كسبنا مبلغ في البورصة مثلا، وبعدين حطينا المبلغ ده كله في شاليه كده، اشترينا شاليه يعني. هل المبلغ ده عليه زكاة؟ المبلغ الكبير ده عليه زكاة؟
حاضر يا اختي.
طيب وحضرتك كنت سألت الاسبوع المرة اللي فاتت ان احنا كنا بعنا شقة وخدنا تمنها مرة واحدة، ما طلعناهوش زكاة، بس المبلغ اتصرف مرة واحدة يعني على طول، ما عملناش بيه حاجة، صرفناه بس احنا ما طلعناش عليه زكاة.
شقة يا بنتي؟
شقة.
طيب بيع شقة مبلغ كبير يعني؟
لا مش قوي يعني، هي كانت شقة في اكتوبر فصرفناه يعني قبل ما تيجي السنة. هل الزكاة لازم يعدي عليها السنة؟
حاضر.
عشان نطلع الزكاة بتاعتها، افرض المبلغ اتصرف قبل ما السنة تعدي، هل عليه زكاة؟
حاضر.
شكرا.
إذن البنك الإسلامي لا يقترض ولا يقرض، وإنما يستثمر بطريقة إسلامية ولا نسبة من الربح، والمودع له نسبة من الربح، ثم في رقابة شرعية تراجع هذه الأعمال وتقر أشياء وتمنع أشياء. يعني إذن هنا وجد البديل البنك التجاري. نجيب عن الأسئلة، وإذا تبقى وقت نعود إلى البنوك التجارية والبنوك الإسلامية. الأخ حمادة بيسأل رهن خط عرض ليأخذ نقودا يبني بها بيتا. الإخوة الكرام، الرهن في الإسلام عقد استيثاق توثيق. يعني مثلا واحد عليه دين، صاحب الدين يقول لك ادينا رهن حتى اضمن ناخد الدين. اشتريت مثلا شقة او بيت بالتقسيط، البائع يقول لك نرهن الارض او البيت الى ان تنتهي الاقساط. فالرهن إذن ليس رهن لتأخذ نقودا، لا، ده هو إذا كان في قرض حسن. لكن أين القرض الحسن؟ قرض ربوي وترهن الأرض مقابل قرض ربوي، لا يجوز. فإذن هنا رهن الأرض، لا، الرهن يكون فيه معاملة ويأتي الرهن للتوثيق فقط، ضمان الحق. لما يكون فيه معاملة غير الأرض، غير الرهن، معاملة سليمة صحيحة ليس فيها حرام، ثم الرهن للتوثيق. فإذا هنا لاحظوا هذا، لا ترهن الأرض وتعطيها لأحد يستغلها وكذا مقابل أنك تأخذ مبلغ ثم ترده إليه وينتفع بالأرض، لا يجوز. رهن الأرض لأخذ قرض ربوي لا يجوز. فلاحظ هنا المعاملة تكون صحيحة، ثم يأتي الرهن لضمان الدين المؤجل. نعم، تفضل أخ خالد.
شيخنا، بعد إذن حضرتك، مصداقا لكلام حضرتك في موضوع البنك،
موضوع
أنا تعرضت لخدعة من شركة تبيع السيارات وفهموني أن هي ليست مع البنوك، ثم لما اشتريتها فوجئت بالبنك يتصل بي، ما بيقوليش فين قسط السيارة، لكنه يقول لي أين قرض السيارة.
نعم، يعني الشركة قالت لأنها لا تتعامل مع البنوك.
كل مرة يا شيخنا، أنا طبعا والله ما كنت أعلم أنها مع البنك، فلما بدأت الأقساط وجدت البنك يكلمني كل مرة ويقول لي إحنا نكلمك بخصوص قرض السيارة مش بخصوص قسط السيارة.
نعم،
هذه واحدة. الثانية يا شيخنا، أنا أريد أن أنصح كل إخواني وأقول والله لا يفلح من يتعامل بالربقة. هذه السيارة من يوم ما اشتريتها والله وما كنت أتعود أبدا أن السيارة يجرى لها حاجة من السيارات اللي قبل كده اللي كنت شاريها نقدا. هذه السيارة من الأسبوع الأول كلفتني قدر ثمنها وفقدت نصف ثمنها الآخر. فلا يفلح من يتعامل بالربا، ومن ترك شيئا لله أبدله الله عز وجل خيرا منه. سؤالين يا شيخنا، السؤال الأولاني، في بنوك في مصر دلوقتي مثلا تساهم في مستشفيات كبيرة يعني ماليا، يعني في بنوك مشهورة وفي مستشفى كبيرة جدا مثلا في أكتوبر، المؤسسين لهذه المستشفى الكبيرة وأصحاب الأموال فيها البنك الفلاني والبنك الفلاني والبنك الفلاني، ألا يعتبر هذا أن البنك كده بدأ يشتري ويبيع ويبقى مساهم في نشاط مالي؟ أخيرا يا شيخنا، هل في مصر بنك إسلامي؟ وجزاكم الله خيرا.
السؤال الأخير يا خالد. طيب، الأخ توفيق من الجزائر أعطانا معلومات لا نعرفها فجزاه الله خيرا. يقول بأنه يأخذ قرض من البنك 100,000 مثلا ويردها 100,000 كما هي، والبنك يقرض بفائدة ربوية، الدولة هي التي تعطي الفائدة للبنك بدلا من الأشخاص، أي أن الشخص يأخذ القرض ويرده كما هو. ويسأل هل يجوز أن أخذ هذا القرض؟ يا أخ توفيق، إذا كنت تأخذ المبلغ بدون فوائد لا تدفع فائدة وترد المبلغ كما هو فلا شيء عليك، يعني والدولة هي التي تدفع الفوائد، هي حرة تدفع. فإذا يمكن أن تأخذ القرض ما دام كما قلت أنت بأنك لا تدفع فوائد وتستفيد منه. الأخ أحمد يسأل عن التأمين على الحياة والتأمين على المنزل والتأمين كذا. يا أخ أحمد، ما قلنا في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي كان كله عن التأمين، وأن عدم جواز التأمين على الحياة ولا وعدم جواز التأمين على المنازل وعدم جواز التأمين على الأشخاص ولا على الممتلكات بين أسباب أن هذا قمار. نعم تفضل أخ عبد العال.
أيها فندم
تفضل،
ممكن أسأل الشيخ عن سؤال؟ يعني
تفضل يا أخي الكريم معاك.
سمحت فندم، أنا اشتريت دي فريزر من تاجر بالقسط.
اشتريت إيه يا ابني؟
دي فريزر. دي فريزر
نعم،
وبعدين بعته بالقسط برضه. الراجل أعطاني مبلغ مقدم مثلا 1,000 جنيه، دفعت المقدم بتاعه وديته للتاجر ماشي، فهل في عليه ذنب
أو قسط؟ يعني اشتريته الأقساط وبعته نقدا؟
لا بعته أقساط برضه. أقساط؟
طب وبعته أقساط ليه ما دام اشتريته
أقساط؟
ودام اشتريته أقساط بعته أقساط ليه؟
انا اشتريته بالقسط عشان هبيعه بالقسط برضه، معيش المبلغ كله.
نعم،
انا اشتريت بالقسط من تاجر وبعته لزبون تاجر بالقسط.
بعته بالقسط برضه؟
اه،
بس بأقساط بثمن اعلى يعني؟
ايوه.
حاضر،
جزاك الله خير، شكرا.
فأخ أحمد بالنسبة للتأمين بيّن هذا، أنت إذا كان في شركات تأمين إسلامية ودي موجود في مصر شركات تأمين إسلامية الحمد لله، فهذه يمكن أن تؤمن عندها. لأن بيّنت أنا الفرق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي في الأسبوع الماضي، تفصيل بيّنت هذا بتفصيل. ومسألة سعر بالتقسيط للبنك كما قلت يا أخ أحمد، القانون يقول هنا، نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. عقارات أو المنقولات يعني جميع أنواع الأموال، جميع أنواع الأموال، لأن الأموال تنقسم إلى عقار ومنقول، فكل الأنواع لا يجوز التعامل فيها بالبيع أو الشراء أو المقايضة، لا يجوز. إذن أنت اقترضت لشراء سيارة وقرض بفائدة ربوية، فاستغفر الله وصحح هذا يا أخ أحمد بسرعة، لا تبقى على الربا، لأن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال هم سواء، لعن الطرد من رحمة الله. فالربا من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات مع الشرك بالله. فإذا تخلص من الربا بسرعة يا أخ أحمد. الأخت أماني بتقول العمرة والإحرام من البيت وأنا منقبة. يا أخت أماني، متى أحرمتي فلا يجوز النقاب. نعم تفضل يا أخ أبو أيمن.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
سؤال أسمحت، يعني لو إنسان أقرض إنسان وليكن مبلغا ما وعلن يأخذ نسبة في الشهر،
يأخذ
نسبة في الشهر،
يأخذ إيه؟
يأخذ نسبة، له نسبة في الشهر مثلا 100 جنيه 200 جنيه، يعني أقرضه مثلا 1,000 جنيه أو 2,000 جنيه على أن يكون له نسبة في الشهر
زيادة على القرض.
ها؟
والقرض يرد إليه في الآخر مرة أخرى.
مثل يرد له مرة أخرى.
حاضر.
يعني وبدون أن يكون هو يتحمل في المكتب دون الخسارة، يعني هو يعني هيكون
واضح يا أخ أبو أيمن.
نعم
واضح. يا أختي أماني لا تحرمي من البيت، لأن لابد أن تخلع النقاب. انظر أنت ستسافرين بالطائرة أم بالباخرة أم بالسيارة، احرمي من الميقات، وعندها تخلعين النقاب. لابد من خلع النقاب. رأيت أحد ينظر إليك يمكن أن ستر هكذا، لكن ليس نقابا على الوجه، لا يجوز. نعم تفضل.
ألو
أم.
أي السلام عليكم.
يا مرحبا.
السلام عليكم أستاذ شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
لو سمحت حضرتك، أنا مقيمة في السعودية وحط أموال في بنك ربوي في مصر.
وماذا؟
وحط أموال في بنك ربوي في مصر.
نعم.
ونويت أن أنا أتخلص منها إن شاء الله، فأنا نازلة السنة دي إن شاء الله بهذا الهدف فقط لا غير. فينفع أن أنا الفلوس اللي هي بتاعت تذاكر الطيران أخصمها منها؟
حاضر.
أيوه
أقول لك حاضر أجاب إن شاء الله.
أعرف فين أتخلص منها لو ما ينفعش أن أنا أحطها في تذاكر الطيران، إزاي أتخلص فيها؟ ممكن أديها لحد من إخواتي؟
إن شاء الله أحدثك يا ابنتي.
طيب شكرا.
حاضر. تفضل يا أخ مختار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لي ثلاث أسئلة فضلك الشيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
السؤال الأول، رجل مات وترك بنين وبنات وقسمت التركة بينهم كما شرع الله، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
المهم أن الأولاد هما اثنين، أحدهما معوق والآخر كامل الصحة، ضم الصحيح هذا المريض إليه وأطعمه من طعامه وسقاه من شرابه وألبسه من لباسه. نعم.
سؤالك يا أخ مختار.
سؤالي هو يعني دروختي هو صحيح أخذ تركة المريض وضمها إليه، ماشي، فهو يعني طبعا لو قلنا مثلا أن التركة 1000 جنيه في الشهر لكل واحد من الصحيح والسليم، فهو بيصرف على أخوه، وأخوه بحكم مرضه ممكن ما يستهلكش غير 100 بس في الشهر، والـ900 دي بتقول إليه هو بيطعمها على نفسه وعلى عياله. هل 900 دي حلال أم حرام؟
حاضر. تفضل أخي محمد.
ألو.
تفضل.
عندي قطعة طارت باهي.
عندك؟
قطعة طارت أنا تنزلوا لي عليها أخواتي، فهمتوا؟
أيوة أخ محمد، سؤالك إيه يا أخ محمد؟
تنزلوا لي قطعة طارت.
قطعة أرض؟
تنزلوا لي عليها أخواتي، فهمتوا؟ وبعدين بعتها أنا، بعد ما بعتها جوني تو قالوا لي إحنا نباها. فشو نبقى في ذلك؟
وبعد ما تنزلوا لك يا أخ محمد، وبعد التنازل ماذا حدث؟
ألو.
وبعد ان بعتها قال لك عاوزينها؟
النبات هو عاوزينها. أيوة.
حاضر. لا كفاية مكون المجاوب على السير دي، بس أكثر من 5 دقائق لسه باقي. إذا أختي أماني لا تحرمي من البيت، وإلا لابد أن تخلع النقاب. أخت أم منى شقة إيجار، يعني هل عليها زكاة؟ الزكاة على الأجرة وليس على الشقة، وإخراج الزكاة كل شهر. احسب الزكاة ولا مانع، إذا كان يعني في مصلحة تستدعي أنك تخرجي الزكاة كل شهر لا مانع. أما السؤال الثالث يبدو أنك ما سمعت ما تحدثنا عنه من قبل عن البورصة. لا قلنا ان البورصة سندات، هذه خرد ربوية، اسهم لشركات، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا اسهمها حلال، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا اسهمها حرام، شركات نشاطها حرام اسهمها حرام، المجمع قرر هذا. فالبورصة لابد انك تعاملت مع اسهم في شركات نشاطها حلال او حرام، ولكن لابد انها تتعامل بالربا، فما كان لك ان تدخلي في البورصة يا امنا، احسبي الاموال الحرام وتخلصي منها. اخ خالد يقول بانه اشترى سيارة بالتقسيط ووجد البنك يتصل ويطلب قرض السيارة، لان كما قلنا البنك لا يشتري ولا يبيع، البنك يقرض، وظيفته الاقراض، الاقراض فقط. فانت اشتريت سيارة واقساط، يعني معناها قرض، البنك دفع القرض وحسب عليك القرض بالفوائد الربوية ويطلب قرض السيارة. والاخر يسأل، يعني في بنوك انشأت مشروعات كبيرة، يا اخي الكريم قلت لك القانون يمنعها، يمنع البنوك من ان تشتري او تبيع. يعني نجد مثلا البنوك الاسلامية يقول لك مدينة كذا الإسلامية، بنك إسلامي، نعم ممكن استيراد بضائع لبنك كذا إسلامي، نعم تصدير، نعم. بنك ربوي أي بنك تجاري القانون يمنعه. إذا البنوك الكبيرة التي أنشأت هذه المشروعات الكبيرة أعطت قروضا لإنشاء هذه المشروعات، قروض بفائدة، وليس أنها اشتركت في هذه المشروعات وأصبحت مالكة لهذه المشروعات. هل في مصر بنك إسلامي؟ نعم فيه، اطلبني وأنا أخبرك إن شاء الله. الأخ عبد العال يقول أنه اشترى ديب فريزر بالتقسيط ثم باعه بالتقسيط بثمن أعلى. نعم يا أخ عبد العال، لو أنك اشتريت بالتقسيط وبعت نقدا لتأخذ المال كنا أقول لك هذا لا يجوز، لأن هذا هو التورق الممنوع. التورق أن يشتري بالتقسيط بالأجل ثم يبيع نقدا في الحال بثمن أقل، لكن أنت بعت بثمن أعلى فإن شاء الله لا شيء عليك. أبو أيمن، إذا أقرض شخص شخصا آخر مبلغا مقابل نسبة شهرية ولا يتحمل الخسارة والمبلغ مضمون، يا أبو أيمن، يا أبا أيمن، هذا قرض ربوي محرم، قرض ربوي محرم من السبع الموبقات، يعني هنا يأخذ نسبة مقابل القرض شهري، هذه النسبة ربا، ربا محرم، ثم في النهاية يأخذ القرض الذي دفعه. إذا أخذ القرض باع فوائد ربوية. يا أخي الكريم غفر الله لك، أي زيادة أخذتها على القرض ردها لصاحبها، لا تأخذ منه إلا المبلغ الذي دفعته له. لو فرضنا أنك دفعت 100,000 وأخذت حتى الآن 20,000، خذ منه 80,000 ولا تأخذ زيادة ولا جنيه واحد. يا أخ أبو أيمن، هذا ربا من أكبر الكبائر. الأخت منار في السعودية تقول نقوم في السعودية وأنا في مصر بنك ربوي. طب لماذا يا أخت تضع بنك ربوي؟ فليجوز أخذ فوائد لثمن التذاكر؟ لا يا أختي، الفوائد الربوية يعني الإنسان، يعني نص القرآن الكريم وإن توبتوا فلكم رؤوس أموالكم، عند التوبة يأخذ رأس المال، يعني شرط أساسي أن يتوب، هذا شرط أساسي. تاب يأخذ رأس المال، الزيادة ماذا يفعل بها؟ لا ينتفع بها إطلاقا أبدا، يعطى الفقراء، مساكين، هيئة خيرية، مشروع خيري، هكذا. لما أن ينتفع بها هو لا يجوز. فأنت يا أخت أم ونار لا تستفيدي إطلاقا من هذه الفوائد المحرمة، وإنما أخرجيها ولا تدنسي أموالك بها، وخذي رأس المال فقط، والزيادة أعطيها الفقراء ومساكين وما أكثرهم في مصر يا أم أيمن، يا أم منار معذرة. الأخ مختار يقول بأن رجل ترك بنين وبناته وزاد الثروة بالتفضيل، لكن في ابن معاق وابن صحيح، الابن صحيح أخذ تركة الابن معاق وأصرف منها عليه وعلى نفسه وعلى عياله. الابن الصحيح ينفق على الابن المعاق من تركته النفقة التي ينفق عليه يحسبها، ما بقي فهو الابن المعاق، لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إطلاقا، لأن يقول هنا بأن الابن الصحيح ينفق على الابن المعاق جزء قليل من هذه التركة والباقي ينفق على نفسه وعلى أولاده، هذا حرام، هذا حرام يا أخ مختار، حرام. يعني يستغل أخاه المعاق ليأخذ أمواله بدلا من أن يساعده، كان المفروض أن يساعد أخاه المعاق من ماله هو، لم يساعده، إذن ينفق عليه من ماله، من مال المعاق ينفق عليه من التركة، والباقي يبقى ملكا للمعاق ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا. أرجو أن يتنبه الابن الصحيح لهذا، لأنه حرام حرام حرام. ارحم أخاك المعاق، لا تأكل ماله بالباطل، إنما أعطيه من مالك، أعطيه من مالك، لا أن تأخذ أنت من ماله. الأخ محمد من ليبيا يقول بأن في قطعة أرض إخوته تنازلوا له عنها، وبعد أن باعها طلبوها منه. إذا كان الإخوة تنازلوا بدون شرط، بدون شرط، لا يجوز أن يطلبوها منه بعد ذلك، لا يجوز أن يطلبوها منه بعد ذلك. لكن إذا كانوا اشترطوا عليه أن لا يبيعها، اشترطوا عليه أن يحتفظ بها، أن ينتفع بها هو، إذن من حقهم أن يطلبوها منه ما دام باعها. فإذن يا أخ محمد نرجع إلى ما اشترطوه، هل اشترطوا عليك أن لا تبيع قطعة الأرض؟ لا يجوز أن تبيعها. لم يشترطوا عليك وإنما أعطوا قطعة الأرض لك وقال لك تصرف فيها كيف ما شئت، ابن عليها، بيعها، افعل ما شئت بها، إذن ليس من حقهم أن يطلبوا منك. أظن هذا واضح يا أخ محمد، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.